أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في حديثنا عن استعمال الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم، قلنا هناك بحث مفصل. على سبيل المثال ذكرنا شيء مما هو في كتاب الحد من السكان أو من عدد السكان، ضربة قاسية لأكيان المسلمين. لا، حقيقة الأبحاث العلمية الواسعة التي تقول بأن استعمال الحبوب التي تغير الدورة الدموية أو الدورة الشهرية أو تحدث تغييرات في المنع من الإنجاب مشكل، هذه لها آثار صحية مشهودة إما جسدية أو نفسية وعصبية. مجموعة منها ذكرنا على سبيل المثال، ولكن إذا أضيف إلى ذلك شيء آخر، وهو أن الإضرار بالنفس حرام. فإذا أضيفت الصورة تلك وهي ثبوت الآثار السلبية الصحية على مزاج المرأة سواء على جسدها أو على نفسيتها وأعصابها أو حتى بعض الأمراض اللي حقيقة تؤدي إلى الانهيار العصبي على سبيل المثال أو الجلطة الدماغية وأمثال اللي مذكورة، إذا أضفنا هذه الصورة إلى كبرى حرمة الإضرار، افترضنا يعني حرمة الإضرار بالنفس، حينئذ هذه أضرار والإضرار بالنفس حرام، فإذا يحرم استعمال هذه الأدوية المانعة من الإنجاب، الأقراص المعروفة اللي هي أكثر تداول غالبا الشكل. كنا نناقش الكبرى الكلية ووجدنا أن الأفضل تقسيم البحث وموضوع الإضرار إلى ثلاثة نماذج أو إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى حينما يكون الضرر جسيما، وسواء وصل إلى درجة الهلاك والموت اللي ولا تركوا بأيديكم من التهلكة وأمثال ذلك وارد، أو أنه لا وصل إلى ما ذكره كثير من الفقهاء في هذا المجال إلى أن يكون سببا للإذلال. ناقشنا موضوع الإذلال، وإن الله تبارك وتعالى فوض للمؤمن أموره كلها إلا أن يذل نفسه، وناقشنا التطبيقات الواردة للإذلال وليس مؤداها ما ينتج الحرمة، ولكن النحو الأول وهو ماذا؟ أن الضرر الجسيم الذي يؤدي إلى الهلاك أو الموت أو العمى أو شلل بعض الأعضاء. النوع الثاني هو الضرر غير الفادح ولكن يتحمله الشخص لأغراض عقلائية. زين، وبما أن عدم ردع الشارع للتصرفات والأحكام العقلائية كاف في الحكم بالجواز، يعني بعبارة أخرى إذا كان هذا التصرف الصادر لدى العقلاء، بناء العقلاء اللي هو يختلف عن سيرة المتشرعة بشكل، بناء العقلاء إذا كان تصرفهم حسب بغض النظر حسب المسار العام، بغض النظر عن دينهم اعتقادهم قوميتهم خصوصياتهم، كلهم متفقين على ذلك. على سبيل المثال الاستصحاب، يعني حجية الاستصحاب قبل الاستدلال على الاستصحاب بموضوع لا تنقضي اليقين بالشك والصحاح الستة التي يرويها زرارة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا تنقض اليقين بالشك بل انقض بيقين آخر وأمثال ذلك اللي هي ست صحاح مؤدها واحد. يذكر بعض الأصوليين من جملته الآخر رضوان الله عليه الكفاية أن بناء العقلاء ماشي على هذا، أن الشيء إذا كنا متيقنين 100% زين، ثم عرض لنا شك في استمرارية ذلك اليقين السابق أو زواله، فحينئذ العقلاء كلهم يبنون على أن اليقين ذلك وترتيب الآثار عليه. السال فرق بين الشك في المقتضي والرافع، الشك في الحالات المختلفة على ما يذكرها الشيخ الأنصاري ضمن عليه في فرائد أصول حوالي 7-8 تقسيمات أو تفصيلات في حجية ذلك، هذا ما نشعر به. بل إن بعضهم كالمحقق الآخر في الكفاية وصل إلى أن مسألة مو خاصة بالبشر، يعني ليس خاصا ببناء العقلاء من البشر حتى نتحدث عن حجيته، وإنما حتى الطيور مثلا، يعني هاي الطيور المهاجرة التي أحيانا تقطع آلاف الأميال في فصل معين وتروح إلى مكان آخر، وبعد فترة طويلة ترجع إلى نفس العش الذي أو نفس المكان الذي كانت قد اعتادت عليه. بس هذا يقول طبعا نوع من يعني المؤيدات بحسب الظاهر، وإلا لا يصبح دليلا على التكليف الشرعي. ما يهمنا في التكليف الشرعي هذا أن العقلاء بناءهم مستمر على أنه إذا كان هناك يقين بحالة سابقة وشككنا في ارتفاعها مشكل، نحكم باستمرارية أثر ذلك اليقين. جيد، هسه نجي نشوف هل ورد ردع من الشارع عن هذا البناء العقلائي وهذه السيرة العقلائية؟ قطعاً لا، بل بالعكس ورد التأليف في لا تنقض اليقين بالشك بل تنقض اليقين آخر. قال مثال في هذا المورد المشك، في هذا المورد والنوع الثاني من أنواع الضرر، قلنا الضرر غير الفادح حينما يتحمله الشخص لأغراض عقلائية تحصل بها المنافع الدنيوية أو الأخروية. زين، جينا بأنه الإنسان التفته يضغط على نفسه ويأخذ من راحته في سبيل أن يكد على عياله أكثر من المتعارف مثلا، لا شك هذا يؤثر على أعصابه، لا شك أنه يتعب أو يشقى بالمصطلح المعروف، لكنه الغرض اللي عقلائي اللي نفترض الشكل بأنه يقول إذا أنا أودي ابني إلى المدرسة الحكومية التربية المناسبة لا تحصل، إذا أكلي في المدارس العامة التهذيب الكامل أو التفوق العلمي لا يتم، فكل أودي إلى مدرسة خاصة تكاليف أكثر، فإذا أشتغل أكثر حتى شنو أستطيع أن أغرض عقلائي. فهل يا ترى يضر بصحته؟ نعم، بدل أن يشتغل 8 ساعات ويشتغل 14 ساعة يضر بدني وصحته. العقلاء التبتوا نجد أنه ما دام لا يوجد ردع من الشارع لذلك فحينئذ لا مانع. كنا في القسم الثالث، قلنا الضرر غير الفادح عندما لا تكون هناك منفعة أهم عند العقلاء، هذا اللي تجدونه في المسودات اللي أو الأوراق اللي أمامكم. زين، قلنا بأنه لا يوجد نص صريح بالنسبة لهذا القسم، وعليه إذا عملنا بما ذهب إليه المحققون من الأصوليين في دوران الأمر بين الحرمة والإباحة عند شنو عدم النص. زين، يعني المثال الكل السهل المتعارف بأنه التدخين اللي يذكرونه، يقولون بأنه لم يرد في القرآن الكريم نص عن التدخين أو الدخان. نعم، سورة الدخان موجودة لكن لا ربط لها بهذا الذي يرتبط باستعمال التبغ. نعم، أو القدماء تتن مثلا ويستعملون الشرب يقولون الشرب التتن مثلا، لا استعمال التبغ أو التدخين. زين، هذا التفت لم يرد في القرآن. في الحديث يعني في كل وسائل الشيعة من أوله إلى آخره 35,800 وكذا حديث لا يوجد أثر لماذا؟ لحكم التدخين. الإجماع أيضا نقول الإجماع في غير محله، لماذا؟ لأنه استيراد التبغ إلى المنطقة الإسلامية أو إلى هذا مو أكثر من 2 أو 3، فلم يكن معروفا عند القدماء حتى يحكموا ذلك حتى يترتب عليه، فإذا يكون من دوران الأمر بين شنو الإباحة والحرمة، والسبب لهذا الدوران ماذا؟ عدم النص. بالأصوليين كلهم قلنا شهيد الصدر على الله مقامه حكم الحق الطاعة، أشرنا إلى ذلك إلا في القضايا المهمة اللي مثلا دماء وفروج وعمر، لكن المرحلة العام هذا. إذا كان كذلك فإذا لا نرى دليلا على حرمة الإضرار بالنفس في هذا القسم شنو الثالث.
نعم
نعم تقول
ما يدعنها.
تقول تقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه حكم بأن الإضرار بالنفس بالضبط مثل الإضرار بالغير في كونه مفادا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعليه الشيء الذي يستنتجه الشيخ الأنصاري بشموله بعمومه أنه إذا لا أصل كل تصرف ضرري أصلا لم يشرع في الإسلام. وعليه التفت إذا أنت جاءتهم بشيء اللي ما أنزل الله به سلطان. خلاص السيد الأستاذ تعالى الله مقامه في بعض الأبحاث الأصولية تعرض إلى هذا الموضوع بشكل آخر، استدل بأمرين في الحقيقة، أكو أكثر من أمرين لكن أمرين مهمان. واحد الآية الشريفة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيفية الاستدلال بهذه الآية عند السيد الأستاذ رضوان الله عليه؟ يقول لا شك ولا ريب أن الإضرار بالنفس ظلم لها. وطبعا أكو بعض العبارات اللي الظلم ثلاثة من جملتها ظلم الإنسان شنو لنفسه. فهذا موضوعا الحكم وظلم النفس حرام إذن حسب هذه الآية، لكنه تعليقنا اللي يرد على مبنى السيد الأستاذ قلت سره أن الحرمة المولوية التي يقصد منها استحقاق العقوبة للشخص الذي يرتكب المعصية هذا مقصود من الآية قطعا لا. يعني يستبعد جدا أن الآية الشريفة لما تتحدث وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما تتحدث عن الحرمة المولوية التي يستحق صاحبها أو يستحق مرتكب الفعل شنو العقوبة الأخروية اللي هي معروف مثلا الجحيم وما شابه ذلك من ذلك. بل السياق الآية هذا أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، فإذا صدرت معصية من العبد فإنما هو الذي كان مسؤولا وهو الذي كان سببا في ارتكاب المعصية وفي ذهاب إلى الجادة المنحرفة بدل أن يسلك في جادة الاعتدال والاستقامة. فإذن هو اللي يكون محاسب وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن أتصور أن الاستدلال بآية في غير محله لهذا المعنى، إنما الكلام في حديث ونستغرب كيف أن السيد الأستاذ أشار إلى ذلك مرسل وأساسا مرسل، يعني الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في التهذيب يذكر الرواية ولكن يذكرها مرسلة عن محمد بن عبد الله حيث قال إن الله تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم. وكلمة أبدانهم جيدة لو كان السند
صحيح.
كلمة أبدانهم زين جيدة لكنه السند مو صحيح. إن الله تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل لهم وأباحه تفضلا عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمهم عليه. وإحنا طبعا قلنا بأن المعروف عند الأصوليين تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية مو المضمونة مو المحتملة، لا المصالح والمفاسد الواقعية. إذا كان بهالشكل هذا حينئذ التفت الحديث لو تم سنده كان يبين أن حكم التحريم مجموعة من الأشياء باعتبار كونها مضرة شنو في البدن، كما هو مثل معروف مشهور هذا أنه الله تبارك وتعالى حينما حرم الخمر باعتبار أنه يحدث الخلل العقلي وعدم السيطرة على موازنة الأمور، وبما أن الخمر ما خامر العقل كاسمه فإنه فد فرد فد ستار فد خمار يجي يغطي العقل من الفاعلية مالته مثلا، أو أنه التفكت الأمور الأخرى اللي لها إضرار للبدن، فحينئذ هذا لا بأس به. لكنه أو الخبائث، الآية الشريفة آية 157 من سورة الأعراف اللي تصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعشر صفات وعشر خصال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يحل لهم الطيبات شنو ويحرم عليهم الخبائث. زين، وهناك بعض المفسر الخبائث شنو هي وتعريفها، خير من وجدت من الفقهاء رضوان الله عليهم في التفصيل في الخبائث هو المحقق النراقي في المسند، في مسند الشيعة يجي الخبائث يذكر مصادقها ومبانيها أو المناط فيها على كل. لكنه الإشكال كما نقول هو في إرسال السنة، وهذا يكفي في رد هذه الرواية. إذن النتيجة لا نسلم بالكبرى، يعني الكبرى حرمة الإضرار بالنفس، إذن الصغرى حتى لو ثبتت فالكبرى بشكل ليست في محلها. هسه هنا نرجع إلى موضوع الأضرار الصحية الناجمة عن استعمال الحبوب المانعة للحمل. مو قلنا عندنا نوعين، كونها قاتلة النوع الأول فوق حسب الظاهر غير وارد، يعني إذا يمكن أن يندرج في الضرر الفادح، أما كونه ضررا استعماله ضررا قاتلا يؤدي إلى ذلك حتى ينطبق عليه قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا هذا مو وارد. فإذا يبقى لو ضرر فادح لو غرر لو ضرر غير فادح، يدور بين هذين شنو القسمين. نقول نعود إلى موضوع الأضرار الصحية الناجمة عن استعمال الحبوب المانعة للحمل، فنقول إذا كانت طفيفة، يعني النوع الثالث كالصداع والغثيان وأمثال ذلك، وهذا تقريبا ثابت أن المرأة التي تستخدم الحبوب تصاب بشيء من الغثيان وشيء من الهزال مثلا والضعف وما شابه ذلك، زين، وأمثال فذلك لا يحقق موضوع الحرمة مطلقا، خصوصا إذا كانت هناك مصلحة راجحة. يا بنت شو المصلحة الراجحة؟ من تنظيم النسلي كالتفرغ للتربية، يعني إذا يوم بعد يوم مننا أولاد مننا حمل ثاني مننا أولاد ابن حمل ثاني، والشكل استنادا إلى فإني مكاثر بكم اليوم يوم القيامة، دليل مو حقيقة إشباعا لرغبته وإنما تطبيقا للثواب الأجر الذي من الله تبارك وتعالى على ذلك إن شاء الله. نقول لا، في التفرغ للتربية أو لتفادي بعض الأعمار الصحية الأخرى، إنما الإشكال في النوع الذي تخاف المرأة من أن يؤدي استعمال الحبوب المانعة من الحمل إلى الإصابة بشرب الأمراض الخطيرة، كما بحسب الظاهر وجدت بعض الحالات من هذا القبيل ثابت، كالجلطة الدموية في أوردة الساقين والإصابة بالنوبات العصبية الشديدة وحتى الكآبة. فهنا عندنا نقطتين لا بأس أن نقف عندهما. النقطتين خلي نقدم لها مقدمة: من الأعذار الموجبة لعدم الصوم احتمال الضرر. إسا دفع الضرر المحتملي واجب عقلا، اللي العلامة الحلي رضوان الله عليه في الباب الحادي عشر ذكره، ثم مقداد الفاضل مقداد السيوري في الباب الحادي عشر في شرح الباب الحادي عشر مشكل كمقدمة للزوم البحث عن العقائد، يذكروا أن دفع الضرر المحتمل شنو واجب عقلا كما أن الضرر المقدور به. زين، أنه احتمال أن يوم القيامة إذا سألني ولا ما أعرف هذا يعاقب على ذلك، هذا البيان في باب شنو العقائد وعن الكلام. لكنه في المجال الفقهي الآن نتحدث عنه، في المجال الفقهي القرآن صريح في ذلك، اللي من كان به مرض، من كان على سفر مشكل واحد عذر أو مريضة فإذا حالتين ذني مذكورتين في القرآن للشنو؟ للسماح بالإفطار في شهر رمضان إذا كان سفر، والثاني شنو؟
مريض.
السهل هو عزيمة أو رخصة أيضا بحث في محله زين. لكنه من المؤكد إذا كان الصوم مضرا بالبدن، وهنا بتفصيل اللي هل إذا كان محدثا للضرر هذا فرض، إذا كان مسببا لاشتداد المرض هذا فرض ثاني، إذا كان مسببا في تأخر برئه شوفوا تلقى على الطرح مرة الصوم يحدث عنده الضرر بمجرد أن يصوم ارتفت البصر ماله أو قوة الجسم أصلا ضوء العين ماله كنت يقولوا شنو ينطف
لا يطير
مثلا هذا واحد. حالة الثانية أنه لا هو إن مرض بسيط من باب المثال يعطش شوية أو الكلية مالته شوية بها كسل، لكنه لما يمتنع من شرب الماء لهذه المدة الطويلة المرض يشتفل بالكلية. ثالث لا يطوى أدوية للعلاج، لكن هذه الأدوية إذا يصوم تأخر العلاج بدل أنه من باب المثال بأربعة أيام أو خمسة أيام تأثر هذه الأدوية في علاجه راح يكون أسبوعين راح تأخر. والكلام طبعا في الجانب الفقهي ليس محله الآن، لكنه بحسب الظاهر الخوف من الضرر واحتماله في الحالات الثلاثة على نحو سواء حدوثا أو ازديادا أو تأخرا بالبر زين. هسه المبنى شنو هو؟ عند السيد الأستاذ رضوان الله عليه شكل، وعند السيد الحكيم على الله مقام شكل آخر. السيد الأستاذ يقول بأن السماح بالإفطار عندما يكون هناك خوف عقلائي، هذا يقول هذا طريق عقلائي، يعني ما ضرورة بأنه نبحث عن المبرر الشرعي لذلك، وإنما عقلا التفتوا ما دام هناك خوف من الضرر حينئذ ما يصوم. والتفصيل طبعا في تقريرات الشيخ البروجردي على الله مقامه في مستند العروة. السيد الحكيم على الله مقامه لا، يقول بأنه هذا طريق شرعي لماذا؟ للحكم بالإفطار. بس سواء كان طريق عقلائي عقلي أو طريق، المهم النهاية في المقصد واحد، أحدهما يدخل من طريق الطريق العقلائي، الثاني طريق الشرع. إذا كان بهذا الشكل هذا بطبيعة الحال نجد أن الموارد التي ذكرناها إذا كان حقيقة جلطة أو نوبات عصبية ومشاكل ذلك، إذا صح ذلك عذرا للإفطار فلماذا لا يصح عذرا لاستعمال هذه الأقراص والتكلم. بعد أن انتهينا من حكم العزف بنوعين واستعمال الأقراص الأدوية بالتفصيل الذي ذكرنا، ننتقل إلى استعمال اللون. عفوا
سيدنا سيدنا حكيم نقول الطريق الشرعي
يعني العمومات التي العمومات التي تقول بأن قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر، الإطلاق الموجود والسعة الموجودة تكفي في شمولها لكل هذه الأنواع. السيد الخوي يقول لا، سيدنا الأستاذ بن عمر يقول إن هذا الخوف من الضرر بأنواعه الثلاثة طريق عقلائي نتيجة واحدة، المقصود من الإطلاقات المأخوذة من ماذا؟ من فمن كان مريضا.
المرأة إذا خافت من الأصابة، ذكرت هذا التوجيه للسيد الخوي والسيد الحكيم، وإحنا قلنا إذا الاحتمال ما يبنى عليه، يعني
أكو احتمال إنه يصير. لا، إذا تذكرون أول قسمناه وقلنا الاحتمال لا يكفي، لكنه كتطبيق فيما إذا كان الضرر مقتدا به، مجرد إنسان يعني حقيقة يعني إذا احتملنا بأنه دواء معين أو طعام معين كان مؤثرا صحيا وفيه ضرر، فحينئذ احتمال الضرر ودفع الضرر المحتمل يكون هو الذي محكم النافع.
يعني استعمال الحبوب بدفع الضرر بأصل الموضوع سيدنا، لأنه إذا بأصل الموضوع ما ينسجم مع المثال.
لا 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 لا، إذا كان عكس القضية، يعني إذا كان استعمال إذا كان استعمال الحبوب سببا لهذه الأوارض فحين أيضا يحرم استعمالها. مشتكل؟
يعني أنت بالنتيجة، فإذا كان كذلك إذا لماذا لا يصح
يعني إذا كان بلي
يعني ذكرت آخر شيء قلت فإذا كان كذلك يعني أن الضرر المجوز للإفطار، فلماذا لا يصح استعمال
يعني يكون مصر عكس ذلك، يعني أن نذهب إلى حرمة استعمال هذه الحبوب نتيجة لذلك المناهج. نجي بالنسبة لاستعمال اللولب، نقول طبعا يختلف عمل اللولب عن الحبوب العازل. ليش؟ لأنه في الغالب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة، ولذلك الناحية الطبية نقول عندما تلتقي البويضة بالحيمن المنوي في قناة فالوب يتم تقطيعها لتنتقل مباشرة بعد أيام لتلتصق بجدار الرحم. إذن بمجرد أن التصقت بجدار الرحم، الرحم كان مهيئ، لأنه مو دائما مهيئ، الرحم وغشاء الرحم مو دائما مستعد لتلقي واستقبال البويضة الملقحة حتى جعلناه نطفة في قرار مكين يستقر وتبدأ الحركة والاستمرارية 42 شهر 42 أسبوع أو 9 أشهر. زين، فهنا نشوف أن استعمال اللولب ماذا يفعل في الحقيقة. من الناحية الطبية أو العلمية هناك ثلاث مناحي أو احتمالات في هذا المجال. الحالة الأولى تسريع حركة البويضة باتجاه داخل الرحم ليكون وصولها إليه قبل استعداد غشاء الرحم لاستقبال البويضة. مثال السهل أنه إذا واحد داعي الضيوف يجون الساعة 8 زين، والمرأة على سبيل المثال من الساعة 6 بعد بالمطبخ وجاء تستعد لي تهيئة كل شيء، وإذا الساعة 6 وربع دقوا الباب زين، فمجيء الضيوف إلى البيت قبل أن يكون الاستعداد التام لاستقبالهم يبدأ إحراجات كثيرة. هذا اللوذب، هذا شغل أن هذا الضيف الجديد أو هذه البيضة الملقحة لما تستقر تحتاج إلى حالة من شنو الاستعداد. اللوذب شي يسوي؟ يسرع الحركة قبل أن يكون جدار الرحم أو غشاء الرحم مستعد لتلقي هذا الضيف الجديد، فإذا ما يحصل من الحمل.
فما يفكرهم الباب
بلي
فما يفكرهم الباب
في حدا قناة فاروق سيدنا بسوي
اللولب قبل قناة فاروق يصير يعني ترى أنا ما جربت هذا. على كل هذا احتمالات تقول احتمالات العلمية. الحالة الثانية أن هناك إنزيم خاص يساعد على عملية التصاق البويضة الملقحة بجدار الرحم في الحالة الطبيعية. زين، اللولب شي يسوي؟ يمنع إفراز هذا الإنزيم، والنتيجة شنو؟ أن البويضة كأنه ما بيها فد مادة لاصقة أو فد شيء اللي تستقر هنا. حالة الثالثة لا، أن اللولب يؤثر على الغشاء الداخلي للرحم بحيث يلفظ الرحم شنو؟ هذه البويضة مخصبة أو مخصبة. النتيجة شنو؟ في كل الحالات أن البويضة المخصبة لا تستقر في الرحم. الساء ما هو الحكم الشرعي لذلك؟ نقول قبل أن نتبين ونتحدث عن الحكم الشرعي لعمل من هذا يجب أن نناقش أمرين. الأمر الأول، واقعا هل إن استعمال اللولب يؤدي إلى قتل البويضة المخصبة وتلفها أم لا؟ يعني في السابق أتذكر بعض الفتاوى اللي كانت موجودة ورائجة من باب الاحتياط وتمنع من ذلك، لا تم، بما أنه هذه تؤدي إلى قتل البويضة الملقحة إذا لا يجوز. وبما أنه احنا تحدثنا عن النطفة وعرفنا ما هي النطفة هنا، ما راح نعتمد على ما ذكرناه سابقا، وإنما نقول إن هؤلاء هذا حكمه حكم ولذلك يستلزم الدين بشكل إذا الأشهر أو إلى آخره ناقش هذا بالتفصيل. هذا جانب. الجانب الآخر مسألة نظر الطبيب إلى عورة المرأة ولمسها، يعني الحقيقة الأولف وما تقدر المرأة بنفسها تضعه، لا بد أن تستعين بطبيبة أو طبيب
مقدمة بأشكال،
وهنا النظر إلى العورة من جهة ولمس ذلك في حد ذاته هذا فتح بعض خاص اللي من تطبيقاته. العازل ما يحتاج ما الشكل، الحبوب ما تحتاج شيء، اللاصقات اللي يخلوها على تحت الجلد أيضا ما عندهم مهمة، بإنما حينما يكون وضع اللولب في المكان الخاص لا أشكال بأنه يجي مشكلة حرمة النظر واللبس وهذا كل على ذي الأمرين. أما فيما يتعلق بالأمر الأول نقول من الناحية الطبية أغلب أنواع اللولب تفرز هرمون البروجسترون، وهذا يحدث تغييرات في إفرازات عنق الرحم، وبذلك يكون من باب الدفع من باب الرفع، يعني حينما يكون عنق الرحم غير مستعد لأن يتلقى هذا الضيف الجديد من شكل، فمعنى ذلك أنه يغلق الباب بوجهه، لا أنه بعد أن يجو التصق بجدار الرحم يسقطه ويفضه. زين، هسه نجي أنه من هو صاحب التشخيص في المعنى هذا. زين، تشخيص الدور الحقيقي للولد، وهل أنه يؤدي إلى تلف البويضة الملقحة وقتلها، أو أنه من مصاليق الدفع أو رفع، هذه طبعا مسألة طبية لا دخل لنظر الفقه فيها. نعم، فهنا ربما يقال بأنه زين المرأة كنت روح تسأل في كل قضية، يعني من المسألة المبتلين بها الآن أنه يا هذا اللي في المخازن يطلق عليه وايت واين فينيجر أو سبيريت فينيجر، فهذا حلال لو مو حلال، وواحد يتحقق عنه ويجد أنه لا، قطعا انقلاب الخمر خلا من المطهرات بإجماع فقهائنا، فإذا كان هذا في الأصل خمرا وانقلب إلى خل فلا شك ولا ريب أنه طاهر ولا إشكال فيه نهائيا. زين، إذا كان بهالشكل هذا مسألة محلولة، لكن إذا واحد يريد يتحقق من أن الكحول المستخدمة في الحلويات الكذائية أو الشراب الفلاني هل هو من الحقول الكحول المسكرة أو الكحول غير مسكرة، في اعتبار أن الكحول غير مسكرة طاهرة ولا حرمة فيها، الكحول المسكرة محرمة من شكل، هل يحكم بنجاسته أم لا؟ بعض الفقهاء آخر. سين، فهل يجب على المرأة أن تسأل وتتحقق من أن هذا من أي النوعين؟ اللولب اللي تستخدمه أول تروح تسأل الطبيب المختص بأنه يابا هذا يؤدي إلى تلف البويضة بمعنى قتلها، بمعنى بعد أن تلقحت وتصقح بجدار الرحم يسبب إنزال هذه البويضة، فهذا ما يجوز. أو أنه لا، يكون من قبيل الدفع من قبيل الرب، ما يخليه يوصل إلى القرار المكين الذي يستقر فيه. زين، فربما يقال بأنه هذا يرجع فيه إلى، لكن الإشكال وين؟ الإشكال أن الرأي السائد بين فقهائنا المعاصرين أنه لا يجب الفحص في الشبهات المروية، في الشبهات المهورية لا يجب الفحص إلا على قول النادر، أما تقريبا رأي العام اللي لا يجوز، يعني التمسك بالبراءة هو الذي شنو محكم، ماكو داعي أنا أتحقق. وبعبارة أخرى حينما أستأجر بيت اللي كان قد سكنه قبلي مثلا من لا يبالي بالطهارة والنجاسة، أو حتى إذا كان مشركين، فهل علي أن أفحص في كل مكان لأرى آثار النجاسة العينية الموجودة وأطهرها أم لا؟ يقول لك لا، ما هو داعي تفحص في الشبهات الموضوعية مو لازم. زين، لكن على جميع التقادير ممكن أن يحصل شيء واحد وهو أنه الفقهاء إذا رجعوا إلى أهل الخبرة وأهل التخصص وحصلت عندهم قناعة بأنه من هذا القبيل أو من ذاك، وبعدين هذه الأمارة كانت نافذة من باب الإطمئنان للمقلد، لأنه تشخيص الموضوع كل مكلف هو يكون شنو يعمل به تشخيص الخاص، فإذا باعتبار العالم هذا راح بتحقق وسائل أو كما بعض الأقوال أو بعض المقالات تقترح على أنه الفقيه لا بأس بأنه يستعين بالخبراء في تشخيص الموضوعات، فإذا المكلف بعد ما يجي لك الموضوع هذا، فإذا حصل شيء من هذا القبيل والفقيه حقق في المسألة ونقحها وشو الموضوع يتحلل وقناعته هذه أوجدت اطمئنان المقلد بأنه ترى مستند إلى شنو أساس معقول، فحينئذ يمكن الاعتماد على ذلك.
شنو دور المكلف؟ بلي شنو دور المكلف إذا الفقيه صار عنده قناعة؟
لا، معدنا الموضوعات البحتة وعدنا الموضوعات المستنبطة. إذا كان من الموضوعات المستنبطة، نعم كلامكم وارد، أنه شنو دور العامي أو المقلد في أنه يقول بلي هذا شنو. أما إذا كان لا من الموضوعات المحضة مثل ما ضربنا مثال أن هل هذا الكحول هذا الموجود الآن مستعمل في هذا النوع من الحلويات، هل هو من الكحول المسكرة مشكل أو الكحول غير المسكرة، في سفر من السفرات أنا أول ما أجيت هنا ركبت الخطوط الفرنسية دمشق باريس باريس لندن، فمن قدموا الحلوى بمجرد أن فتح حلوى بعد الأكل خليتها بحلقي بمجرد أن شفت فت طعم يختلف ورق رأسا وبصقته وبعد خلته زين. فإذا ما أدري أنا في هذه الصورة حينئذ ما بدك معصية، لكنه إذا أريد أن أتحقق لأن هل هذا من الكحول المسكرة فيجب الاجتناب عن ذلك أو الكحول غير مسكرة فيجوز، في هذه ليس من الموضوعات المستنبطة وإنما إذا كان موضوع اللي يكون كل مكلف نفسه. فإذا الفقيه يعني بمثال سهل جدا يعني إذا كان أحد المراجع يستعمل البيبسي أو الكوكا المتعارف رغم أن فيه ماذا نسبة من الكحول، فهذا يكشف لابد بأنه متحقق وميسيطة عالم كبير متبدد هم ما بسوي قطرة وإنما متحقق وبينما هذا ليس من الكحول المسكرة، فإذا هذه القناعة الحاصلة عنده أوجدت إطمئنانا عندي فقينا ذو المال. نعم في الموضوعات المستنبطة بس. اللهم صل على محمد يوم الأربعاء بما أن العفو يوم الاثنين السلام يوم الاثنين بما أنه أقوى مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة توبينغن في ألمانيا وداعيكم هو الممتحن الخارجي للطالب، إن شاء الله يوم الجمعة رايح ويوم الاثنين ظهرا إن الله البطاقة المدينة يوم الجمعة الظهرة حاولت أن أقدمها بس ما صار بعد على كل نعتذر يوم الاثنين وإن شاء الله نكون في المدينة إن شاء الله.